الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى يأمرنا في القرآن الكريم بأن نستعد للآخرة. واتقوا يوما، أي خافوا من ذلك اليوم. وكيف يكون الخوف من ذلك اليوم؟ ليس بمجرد التمني أو الانتساب إلى التقوى من غير عمل والتزام. كيف يكون الخوف من ذلك اليوم؟ إنما يكون بالتزام الواجبات واجتناب المحرمات. فكم من أناس يدعون أنهم من الأتقياء وأنهم من خيرة عباد الله ومن صفوة الناس، وهم من الفساق الفجار، لأنهم لم يعملوا بما أمر الله، لم يلتزموا بما فرض الله ولم ينتهوا عما نهى الله. إذن ليس بمجرد الكلام يكون الخوف من ذلك اليوم. واتقوا يوما، أي خافوا من ذلك اليوم بالتزامكم بالواجبات واجتنابكم للمحرمات بالعلم والعمل مع الإخلاص لله سبحانه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فلا بد لنا جميعا من أن نرحل عن هذه الدنيا، ولا بد لنا جميعا من أن نفارق الحياة، ولا بد لنا جميعا من أن نأتي إلى يوم القيامة ونجتمع في ذلك الموقف وكل منا على حسب ما قدم وعمل. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله تعالى إن عذبنا فبعدله يعذبنا. ربنا منزه عن الظلم، وربنا يفعل في ملكه ما يشاء، لا آمر له ولا ناهي، هو الآمر المطلق وهو الناهي المطلق. والظلم وضع الشيء في غير محله، والظلم التصرف في حق الغير بغير إذنه، والظلم مخالفة من له الأمر والنهي، وهذا لا يليق بالله. فربنا هو المالك لهذا العالم، هو المالك لنا ولما نملك، ربنا هو المالك لهذا الكون، وربنا يفعل ما يشاء. ربنا سبحانه لا يتصور في حقه الظلم. أليس قال ربنا سبحانه: إني حرمت الظلم على نفسي، إني حرمت الظلم على نفسي، معناه تقدست عن الظلم، تنزهت عن الظلم، هذا معناه. الله ليس ظالما ولا يتصور في حقه الظلم. لذلك قال علماء الإسلام: إن من نسب الظلم إلى الله هو كافر. من نسب الظلم إلى الله لا يكون من المسلمين. وربنا سبحانه ماذا قال؟ وما ظلمناهم. الله يقول: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال الحافظ بدر الدين الزركشي: يستحيل وصفه بالظلم شرعا وعقلا. بعض المدعين ماذا قال؟ قال: لا يستحيل عقلا وصفه بالظلم، هؤلاء كفار. الله تعالى منزه عن الظلم، منزه عن الظلم، والظلم مستحيل في حقه شرعا وعقلا، كما قال الحافظ الزركشي، قال: ويستحيل وصفه بالظلم شرعا وعقلا. إذن ربنا سبحانه إن عذبنا فبعدله، وإن رحمنا فبفضله، ولا يجب عليه، لا يجب على الله أن يرحم الأتقياء وأن يرحم الأولياء وأن يجعل الصلحاء في الدرجات العلى في الجنة، هذا ليس واجبا على الله، هذا بتفضله سبحانه، هذا بمنه وجوده وكرمه وإحسانه، لا يجب عليه. والله تعالى لأنه أخبرنا أنه لا يعذب أحبابه، لأنه أخبر أنه لا يعذب الأتقياء، صار لخبر الله مستحيلا أن يعذبهم، لأنه هو أخبر بذلك، وخبر الله لا يدخل فيه النسخ، وخبر الله لا يدخل فيه النسخ. إذن الله أخبر أنه لا يعذب أحبابه، أليس قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ إذن هو أخبر بذلك، فصار لخبره بذلك مستحيلا أن يعذبهم. أما لو عذبهم ليس ظلما منه، لا يكون ظلما منه. أليس روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لو عذب أهل سماواته، من؟ الملائكة. إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لعذبهم وهو غير ظالم لهم. إذن ربنا منزه عن الظلم، الظلم مستحيل على الله، الظلم مستحيل على الله. وقد ذكرنا ثلاثة تعاريف بينا فيها معنى الظلم، وهذا لا يجوز على الله، مخالفة من له الأمر والنهي. هل ربنا يتوجه عليه أمر من أحد؟ لا. هل ربنا سبحانه يتصرف في حق غيره وفي ملك غيره؟ هذا العالم وما فيه ملك لله، ملك لله سبحانه، فربنا يفعل في ملكه ما يشاء. إذن الله يعذب من يعذبهم يوم القيامة بعدله، ليس ظلما منه، ويرحم من يرحمهم بفضله وكرمه، لا يجب عليه شيء، وما على الإله شيء يجب، هكذا قال صاحب الزبد. إذن ربنا لا يجب عليه شيء. لذلك أيها الأحبة، فلنحاسب أنفسنا ولننظر في عاقبة أمرنا قبل أن نصل إلى ذلك اليوم، قبل أن نصير في عداد الأموات، وقبل أن نوضع تحت التراب، وقبل أن نأتي إلى يوم القيامة فتعرض علينا أعمالنا التي قدمناها في هذه الحياة الدنيا. كل منا ليحاسب نفسه قبل ذلك اليوم. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا ليوم العرض الأكبر، وتزينوا ليوم العرض الأكبر، يوم لا تخفى منكم خافية. إذن العاقل الذكي الفطن هو من يتقي الله في الليل والنهار، هو من يتقي الله في كل أوقاته. لماذا؟ أليس هو من المكلفين؟ بلى، والمكلف عليه أن يلتزم الواجبات ويجتنب المحرمات في كل أوقاته. لذلك كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي في التحذير من بعض معاصي الرجل، ومن بعض الآثام والمنكرات والمحرمات، تكلمنا في التحذير من بعض المعاصي، ونكمل في هذا الدرس بما هو مناسب للدرس الأول الماضي ولما بينهما من الأمور المشتركة. فمن جملة المحرمات، ومن جملة المنكرات، ومن جملة المعاصي شرب الخمر. فإن أخذت بيدك وناولت غيرك ليشرب فأنت مساعد له على معصية الله، تعينه على معصية الله، وهذا حرام، لا يجوز لك أن تستعمل يدك في ذلك، لا يجوز لك. ذكرنا في الدرس الماضي وزن اليد البطش، وشرحنا في مسألة المصافحة المحرمة لكن أيضا من جملة المعاصي أن يستعمل الإنسان يده في مناولة الخمر لمن يشربها، أو في نقل الخمر من المخزن من ما يسمى المتجر إلى الدكان الصغير أو إلى الزبائن في الأسواق أو البيوت، هذا حرام لا يجوز. حرام أن نساعد على ذلك لما يكون عم يمشي بهالأمر عم يمشي بمعصية الله، ولما عم بيحمل بإيدتينه الخمر ويعطي بيكون عم بيعصي الله تعالى بيديه، بيكون عم بيستعمل إيده بمعصية الله، عم بيصرف بدنه ووقته في المعاصي والمحرمات. وأيضا من جملة هذا قطف العنب لأجل أن يعصر خمرا. في القرى في بعض البلاد في موسم قطاف العنب يأتي العمال أو هذا المزارع يستأجر عمالا كثيرين لقطف العنب، وهم يعرفون أنه يعصر خمرا، عم بيساعدوا على معصية الله. وهذا التاجر حرام عليه أن يبيع العنب لمن يتخذه خمرا. روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حبس العنب أيام قطافه ليبيعه ممن يعتصره خمرا فقد تقحم النار عيانا، فقد تقحم النار عيانا، وفي لفظ للحديث فقد تقحم النار على بصيرة. إذن بده ينتبه الواحد، أي عمل فيه معصية أو مساعدة على معصية لا يجوز له أن يعمل فيه، أي عمل فيه معصية أو مساعدة على معصية لا يجوز له أن يعمل في هذا العمل. قال ربنا في القرآن: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك يحرم على المرأة أن تساعد زوجها على شرب الخمر بأن تجيب له الكباية، الكاس، التلجة أو أنينة الخمر، تساعده على ذلك، هذا حرام لا يجوز لها، هذا حرام لا يجوز لها. وأيضا فإن من جملة المحرمات والمعاصي، من جملة المحرمات والمعاصي المساعدة على شرب الخمر إن كان بمال أو بغير مال، وإن كان بمال فالذنب أكبر، إن كان بمال فالذنب أعظم. وشرب الخمر من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: مدمن خمر كعابد وثن. انتبهوا، ما قال عابد للوثن، قال كعابد، يعني لعظم هذا الذنب، لعظم هذا الذنب كعابد وثن. شو يعني من عظم هذا الذنب؟ شبهه بعابد الوثن. أليس قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والطعن في الأنساب كفر، يعني يشبه الكفر. أليس قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، يعني صار قريبا من الكفر، يعني صار قريبا من الكفر من عظم الذنب. أليس قال ابن عباس في قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، يعني معصية من الكبائر، قال كفر دون كفر، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة، هكذا قال ابن عباس كما ثبت عنه. وروى هذا أيضا أحمد في كتاب أحكام النساء ومثل هذا في المستدرك على الصحيحين، إذن هذا معناه يشبه عابد الوثن، يعني ذنب كبير، مش كفر خروج من الإسلام، ليس خروجا من الإسلام، إنما هو ذنب عظيم، مدمن خمر كعابد وثن، من عظم الذنب شبهه بعابد الوثن. والخمرة ورد أن من شربها ومات بلا توبة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة جلود أهل النار. عصارة جلود أهل النار، هذا يسقى منه شارب الخمر في جهنم الذي يعذبه الله على هذه المعصية، عذابه عظيم، ليس شيئا هينا، ليس شيئا سهلا. بعض السفهاء ماذا يقول؟ يقول: أنا أشربها وأتوب. ما يدريك أنك تدرك التوبة؟ يمكن أنت وعم تشربها تموت، يمكن هو وعم بيشربها يموت، ما يلحق يتوب. هذا تعرفون بمن شبهه العلماء؟ بمن يقول: أفقأ عيني ثم أداويها. هذا اللي بيقول بشرب خمرة وبتوب، بزني وبتوب، بسرق وبتوب، بعمل معصية وبتوب، شبهه العلماء بمن يفقأ عينه ثم يقول أداويها. واسمعوا ماذا قال العلماء: الذي لم يعمل المعصية أفضل ممن عملها ثم تاب. أما تاب هيدا تاب، مع كونه تاب منها، الذي لم يعملها أصلا هذا أفضل، هذا أفضل. فإذا شرب الخمر من كبائر الذنوب، شرب الخمر فيها مفاسد، فيها مهلكات، فيها ويلات، فيها خراب للبيوت، فيها هتك للأعراض أحيانا. في بيروت في الأحداث حصلت حادثة عجيبة، عائلة في هذه المحال القريبة من هنا في نواحي البسطة وبرج أبي حيدر، عائلة هربت من القصف من الحرب، وبقي في البيت الأب ومعه ابنته. كان هذا الرجل ممن يخمرون، ورجع مرة إلى بيته ثملا وابنته نائمة، دخل عليها بالقوة، زنى بها، ثم لما أفاق أخذ المسدس فقتلها، ثم قتل نفسه، ثم قتل نفسه. هذا شرب الخمر أوصله إلى هنا، إلى أكبر وأعظم الذنوب بعد الكفر، اللي هو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا أكبر الذنوب بعد الكفر، ومش قتل نفسه فقط، قتل ابنته ثم قتل نفسه، والعياذ بالله تعالى. الذي يشرب الخمر ويسكر ويغيب عقله يصير أضحوكة للناس، يصير ملعبة بين أيدي وأرجل الناس في الشوارع أحيانا. شوارع بيروت معروف ومشهور ويشاهد بالعين لبعض من يسكرون فيغيبون، ماذا يفعل بهم في الشوارع؟ هذا اللي بيطرق السحسوح من هون، هذا اللي بيلبسه السطل براسه، أو كيس الزبالة، أو ما شابه، إلى أشياء سخيفة، إلى أشياء رذيلة، أحيانا بشلحوا ثيابه بالطريق، وهذا شيء قبيح. فإذا يصير أضحوكة للناس، ملعبة بين أيدي وأرجل الناس في الشوارع. وبعض الناس ماذا يقول لك؟ أنا أشرب لكن لا أسكر، مع ذلك هو حرام. يقول لك: أنا أشرب لكن لا يغيب عقلي هو حرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم الخمر وثمنها. قال حرم الخمر، ما اشترط يكون اللي عم بيشربها أو يتعاطى فيها يسكر؟ وماذا قال الرسول؟ ماذا قال؟ اسمعوا: ما أسكر الفرق منه، كمية كبيرة، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. وفي لفظ قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا القليل ولو كان لا يسكر، يعني لو واحد إجا عم بيعمل 10 كيلو مقاني حط مع الأصغيرة مبيت بيناتهم، 20 كيلو سجق، 100 كيلو بفتيك حط مع الصغيرة بيناتهم، حرم أكله، صار نجسا لا يجوز أكله، مع أنه هذا القدر لا يسكر ولا يصدع العقل، لا يصدع الرأس ولا يذهب العقل ولا يسكر، مع ذلك هو حرام. لو قال بجاتو بطعم 100 شخص حاطين له مع الأصغير خمر، حرم أكله. بحسب العادي لو واحد أكل جاتو مع الخمر عادة بيسكر شيء؟ لا، مع ذلك حرام أكله، حرام، مع البفتيك، مع السجق، مع المقانق، مع الجاتو، مع الشوكولا، مع البونبون، حرام لا يجوز قليله وكثيره. بعض الماجنين، بعض الساقطين بيقول لك: أنا بشرب تنكتين ثلاثة بيرة وما بسكر. هذا جوابه: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وانتبه، لو استعمل القدر الذي لا يسكر هو حرام، مش بس القدر الذي يسكر هو حرام، لو استعمل القدر الذي لا يسكر. وقد قال ملا علي القاري، وقد قال ملا علي القاري: من قال إن القرآن لم يحرم الخمر كفر. بعض السفهاء شو بيقولوا؟ القرآن ما حرم الخمر، هي مكروهة، هول كفار. القرآن يقولون مكروهة من حرام عزعم، هول كفار. وبعضهم يقول القرآن ما حرمها، هؤلاء كذبوا القرآن، هؤلاء كذبوا القرآن. بعض الناس من شدة جهل ما بيكتفي بآية فهل أنتم منتهون فاجتنبوه، أمر من الله باجتنابه، لا يكتفي، بيقول لك بدي لفظ حرمت عليكم الخمرة. هذا سخيف، هذا سخيف. ومع ذلك هذه الآيات تدل على التحريم، تدل دلالة واضحة مؤكدة على التحريم، إذا كان الرسول والصحابة فهموا من هذه الآيات التحريم. ثم هناك آيات أخرى أيضا، اسمعوا الله ماذا قال في القرآن: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ضرر، هنا الإثم يعني الضرر، والرسول ماذا يقول؟ لا ضرر ولا ضرار. ركزوا معي، هذه في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. ركزوا معي، هذه في سورة البقرة. في سورة الأعراف ماذا قال ربنا؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. هناك سماها اسم، فيهما اسم كبير، ضرر كبير. وفي سورة الأعراف ماذا قال؟ إن الإثم حرام، إن الإثم شو؟ هذا القرآن. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. هذا دليل من القرآن، هذا دليل آخر، الآيتين هوليك فيهم دليل واضح: فاجتنبوه فهل أنتم منتهون. لكن بعض السفهاء يعاندون، بعض السفهاء يعاند، يرد عليهم بهذه الآية التي من سورة الأعراف وبآية سورة البقرة. إذن هؤلاء السفهاء الذين يجاهرون بشرب الخمر والذين يمشون في الشوارع في الطرقات في النوادي في البحار في الجبال في الأماكن العامة والخاصة ويشربون الخمرة بعضهم يفاخر وبعضهم يجاهر هؤلاء سفهوا أنفسهم المجوس قبل أن يصير مجوسا قبل أن يصير مجوسا كانوا مسلمين الأصل عم نحكي الأصل وكان لهم كتاب يتدارسونه وفيهم علماء ولهم ملك مسلم ملكهم هذا في يوم من الأيام شرب حتى سكر فلما سكر وقع على أخته زنى بأخته شوفوا الخمر لوين بتوصل بيزني بأمه بيزني بأخته بيزني ببنته بيزني ببنت خيه توصل إلى هنا وتوصل إلى ما هو أكثر إلى القتل وقلنا القتل أشد من الزنا توصل إلى القتل هذا الملك بعدما سكر فوقع على أخته ثم أفاق ماذا فعل؟ أراد أن يغطي عوره أراد أن يموه فيكفر ليستر نفسه بزعمه جمع العلماء وقال لهم بلغه أنه معترض على ما فعل فقال وهذا كفر انتبهوا أترغبون عن سنة أبيكم آدم؟ فإنه زوج بعض بنيه من بعض بناته يعني ما فعلته أنا على زعم حلال أنه زنى بأخته قال أنه أولاد آدم كانوا الإخوة يتزوجوا من بعضهم أنه ليش عم تعترضوا علي أنا عملت مع أختي كذا ذاك في شريعة آدم كان زواجا كان الزواج أن يأخذ الولد الذكر من البطن الأول الأنثى من البطن الثاني والعكس هذه شريعة آدم ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم رفع العمل به نسخ يعني رفع العمل به هذا الملك أراد أن يغطي عوره فكفر أراد أن يغطي عوره فكفر اعتبر أن ما فعله جائزا كما كان في شريعة آدم خرج من الإسلام صار كافرا شو حصل تعرفوا اسمعوا شو بيقول سيدنا علي فأسري بكتابهم سيدنا علي بن أبي طالب يقول فأسري بكتابهم كان لهم كتابا يتدارسونه ثم ماذا حصل صاروا مجوسا لأن المجوس يبيحون نكاح الأخوات والأمهات والبنات والعمات والخالات والجدات وبنات الابن وبنات البنت كل هذا حلال عند المجوس عندهم حلال يزني بأمه عندهم حلال يزني بجدته ببنته ببنت خيه ببنت أخته قال عزعم هذا عندهم حلال هول المجوس مين المجوس قوم يعبدون النار قوم يقولون للعالم إلهين النور مدبر الخير والظلم مدبر الشر هول المجوس الخمر أوصلهم إلى ما وصلوا إليه لذلك انتبهوا في هذه الأيام بكرة وبعد بكرة واللي بعده لا تقتدوا بالفساق والفجار الذين يظهرون على التلفزيونات وفي الشوارع وينزلون إلى الساحات العامة والطرقات فيخمرون ويسكرون يعاقرون الخمر ويعربدون بغير خجل ولا ملل إياكم تتأثروا فيهم ولا سيما الشباب واليوم ينتشر هذا بين الشباب وبين النساء والإكثار من حضور التلفزيون يؤثر فيهم في ذلك كم من أفلام ومسلسلات وتمثيليات في فيها يشربون في معظم مشاهدهم الخمر، يصيروا الناس بيتأثروا. في المدارس طلاب الثانويات بعضهم صار الآن يشرب الخمور، ووصل منهم إلى المخدرات، وبدأت المخدرات تنتشر بينهم، بين طلاب المدارس الثانويات، بين طلاب المعاهد والجامعات يستعملون المخدرات. يقول لك أنا يعني بأخذ النوع الخفيف. هذا أحيانا يجرك إلى ما هو أشد منه، إلى أن يصل أحيانا إلى الكوكايين والمورفين، إلى الإبر. بعضهم صار يستعمل هذه الإبر، المخدرات، المورفين والكوكايين وما شابه، أين صار يستعملها في لسانه، فيؤدي بهم إلى الموت، يؤدي بهم إلى الموت. طلاب مدارس يتعاطون حبوب المخدرات، بنات وشباب، طلاب المدارس، طلاب الجامعات، وبعض البنات أشد من بعض الشباب. وخطورة الأمر عند البنات أنها إذا اعتادت هذا الأمر وجاء الوقت يلي بيصيبها الهستيريا وليس معها المخدر، تعرض نفسها للزنا. مع الشباب الذين معهم هذا الشيء يزنون بها لتحصل على هذا المخدر، لتحصل على هذا المخدر. بعض المدارس الرسمية، بعض المدارس الرسمية من نحو 3 سنوات قريب 35 شاب وبنت تعاطي مخدرات، تعاطي مخدرات ودعارة وخمور، وثلاثة من البنات اللي أعمارهم قريب 18 سنة حوامل. قريب 3 بنات في مدارس هذه بيعتبروها رسمية. شو عم بيصير بالمجتمعات؟ ماذا يحصل في المدارس؟ وماذا يحصل على الإنترنت؟ وماذا يحصل عند التلفزيون؟ وماذا يحصل في الشوارع والطرقات؟ ماذا يحصل فيما يسمى بالرحلات الجماعية البنات والشباب؟ ماذا يحصل عند البحار والأنهار، في هضبات الجبال والوديان؟ الرحلة للمدرسة، رحلة للكشاف، رحلة ووراها رحلة، بترجع البنت وهي حامل أحيانا. وهذا لا نقول لكل الشباب والبنات، لا لا، نتكلم عن من فيهم هذا الأمر. بعض الشباب وبعض البنات الواحد بيرفع الرأس فيهم، المتعلمين الدين اللي بيخافوا رب العالمين، الذين يشتغلون بخدمة الدين والدعوة أينما وصلوا، هو الشيء بيفرح القلب. نحن نتكلم عن من هذا حالهم. أين الآباء وأين الأمهات؟ بعض الأمهات هي تغطي لابنتها، بعض الأمهات هي تغطي لابنتها وبتخبي عن زوجها مشان ما يعرف بنته شو عم تعمل. هذا خطر كبير، هذا خطر كبير، فانتبهوا. أحيانا المعصية الصغيرة أحيانا تجر إلى ارتكاب الكبيرة. كيف؟ لما بيجي أول مرة عم بيعمل هالمعصية كان بالأول يمنع نفسه، إني أخاف الله رب العالمين، في قبر، في آخرة، في سؤال، في حساب، بدي موت، حأنزل على قبري، ماذا أفعل يوم القيامة؟ لما بيجي أول مرة بيعمل هالمعصية أحيانا نعوذ بالله يستسهل، مثل ما بيقولوا انجرت إجره. كيف اللي ببلش يحشش؟ ببلش بسيجارة، مش بسيجارة، بشفة، بيقولوا له خذ جربها، بتبلش معه بشفة تجربة. أحيانا ينتهي به الأمر أنه صار رئيس العصابة ورئيس الجلسة والقعدة. يستسهلون، يبدأ بأمر صغير فينتهي بعظائم الأمور. لذلك يا أخواننا مطلوب ننتبه، معاصي اليد، معاصي الرجل، معاصي العين، معاصي الأذن، معاصي اللسان، معاصي القلب، معاصي البطن، معاصي الفرج، معاصي الرجل، نبتعد عنها. مثل هالأيام كثير ناس يجاهرون بالفسق، ما تقلدوهن، ما تنجروا وراهن، بل سفهوا أمرهم بين الناس وأظهروا لهم أنهم ضعفاء العقول. من يقبل منكم النصيحة انصحوه، لكن من يجاهر بمعصيته ومن يشجع الناس على ذلك سفهوه بين الناس ليتركها، وكي لا يتجرأ غيره أن يقدم على هذا الفعل. لكن من يقبل منكم النصيحة انصحوه باللطف، بالكلمة الطيبة، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، باللين، بحسن الخلق، خوفا عليهم، خوفا عليهم من معصية الله، خوفا عليهم من الهلاك والضياع. لذلك ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. يا إخواننا ويا أحبابنا، ينبغي أن نحاسب أنفسنا قبل أن نموت. ما يجي الواحد يقول راس السنة بدي أعملها، وهي مرة بالسنة يمكن تموت أنت وعم تعملها. ما تجي تقول بدي أجربها، شو بدك تجرب؟ واحد بيجرب شرب النجاسة؟ يعني بتفوت على الخلاء بتقول بدي أجرب شرب البول؟ يعني هذا نجس وهذا نجس. أي عقول عند هؤلاء؟ أي عقول عند هؤلاء؟ شو بدك تجرب؟ شو بدك تجرب؟ شرب النجاسة؟ شو بدك تجرب؟ المخدرات؟ ورد في الحديث الذي رواه أبو داود، ورد في الحديث الذي رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. هذا قال العلماء المخدر الذي يحدث حمرة في العين، هؤلاء اللي بيتعاطوا المخدرات، إن كان الإبر أو أنواع خاصة أو أنواع أكثر أو أنواع أقل، أحيانا ينتهي بهم الأمر إلى القتل، إلى السرقة. ليش؟ لما بده يحصل هذا المخدر وما معه مصاري يمكن يمد إيده ويسرق، ويمكن يقتل وهو يسرق. وأحيانا قد يقتل هو ليجيب مصاري ليجيب مخدر. وروحوا تفرجوا بالسجون كيف انتهى الأمر ببعض الذين يتعاطون المخدرات، إلى أن صاروا كالجرذان من حيث قبح أفعالهم وخبث فعالهم ونتن أعمالهم. كيف ألقوا في السجون واذهبوا وانظروا في المستشفيات الخاصة بهم، كيف بعضهم يصير مثل المجنون، يوثق، يكبل بالسلاسل، بالجنازير بربطوه. إذن بعض الذين يتعاطون المخدرات يصلون إلى هذا الحال السيء، يصيرون في حال يحزن عليهم ويتأسف لما وصلوا إليه، لكن هم ما صانوا أنفسهم، هم ما حفظوا أنفسهم، هم أذلوا أنفسهم، هم أذلوا أنفسهم، هم أهانوا أنفسهم. رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، هكذا ورد في الحديث، رب مكرم لنفسه وهو لها مهين. كيف بتذل نفسك؟ كيف بتحقر نفسك بمعصية الله؟ وكيف بتكرم نفسك وبتعزها وبتحافظ عليها وبتكرمها؟ بتقوى الله، بطاعة الله، بتقوى الله، بطاعة الله. إذن لا ينبغي أن يؤثر فينا هؤلاء الذين يتعاطون هذه الرذالات. نبهوا بعضكم، لا سيما الشباب، لا سيما في هذه الأيام لا تخالط هؤلاء الناس، الصاحب ساحب، إما إلى الجنة وإما إلى النار، هكذا يقول الناس. هذا ليس حديثا، هذا ليس حديثا، الصاحب ساحب، إما إلى الجنة وإما إلى النار، ليس حديثا لكن معناه صحيح. الصاحب ساحب، إما إلى الرقي وإما إلى الحضيض. لذلك علينا أن نتقي الله سبحانه، وعلينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وعلينا أن نفكر في أمر قبورنا. الواحد منا لا بد وأن يرحل عن هذه الدنيا، فما الذي ينفعه في الآخرة؟ ما هو الزاد الذي ينقذك من عذاب الله؟ ما هو الزاد الذي يدخلك الجنة؟ ما هو الزاد الذي تكون بسببه في ظل العرش يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، في ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد، ذلك اليوم الذي يغرق فيه بعض الناس في عرقهم، ذلك اليوم الذي تظهر فيه العجائب والغرائب؟ قال ربنا في القرآن الكريم: وجيء يومئذ بجهنم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى يومئذ بجهنم، أي بجزء، ببعضها، بجزء منها، بعنق منها. ليس كل جهنم تأتي إلى موقف القيامة، لا، جهنم كبيرة جدا 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 جدا، إذا كان درس الكافر فيها كجبل أحد. هذا الدرس الواحد، كل واحد كم درس له وكم كافر حيكون فيها. ربنا يقول في القرآن الكريم: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذا كان مكان مقعدة الكافر كما روى البيهقي في كتابه البعث والنشور، قال: مسيرة 3 أيام، سمك جلد الكافر بجهنم 40 ذراعا في اليوم الواحد. يقول الحافظ البيهقي: قال: 70,000 مرة ينسلخ جلده عن عظمه، ثم يخلق الله له غيره فيذوب ويحترق، ويخلق الله له غيره فيذوب ويحترق، لأن الله قال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عنق من جهنم هو أصله، يبقى فيها لا ينقطع منها، يبقى متصلا بجهنم، لكن الملائكة يجرون هذا العنق من جهنم إلى مواقف القيامة فيصير فوق الكفار، فمن عظمه إذا رأوه، إذا نظروا إليه ظنوا أنه سيقع عليهم. ماذا قال الرسول؟ يؤتى يومئذ بجهنم، أي ببعضها، ومعها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، 70,000 سلسلة زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. أبدأ يطلع عدد، يعني 70,000 مضروب ب70,000 400 و900 مليون ملك يجرون جزءا من النار. فإذا رأى ذلك الكافر قلبه يكاد يتمزق من الخوف والفزع ولا يموت، يغرقون في عرقهم ولا يموتون. الشمس تنزل من مكانها البعيد حتى لا يبقى بينها وبينهم إلا قدر ميل واحد. ذلك اليوم تظهر فيه أهوال عجيبة وعظيمة وغريبة الناس لا يعرفونها قبل ذلك. من العاقل؟ من الذكي؟ من الفطن؟ من يتقي الله، من يثبت على الإيمان، من يتجنب الكفريات، من يخرج من الدنيا على تقوى الله، هذا العاقل، هذا الذي يسلم يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. ذلك اليوم يوم عظيم، ذلك اليوم يوم عظيم. قال صلى الله عليه وسلم عندما قرأ سورة الزلزلة ووصل إلى قول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، ماذا قال الرسول؟ أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال يوم تشهد على كل عبد وأمة بما فعلوا على ظهرها، ذلك اليوم جلدك يتكلم، فخذك يتكلم، رجلك تشهد عليك. الأرض أرض لا حياة فيها، هي من الجمادات الأرض، لا شعور ولا إحساس، لكن في ذلك اليوم الله يخلق فيها النطق فتتكلم وتشهد وتقول فلان فعل على ظهري يوم كذا وكذا كذا وكذا من المعاصي. أليس ربنا قال يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون؟ الأمر مخيف. كيف النجاة بتقوى الله؟ كيف النجاة بالثبات على الإيمان، العقيدة السليمة الصحيحة، على تنزيه الله ليس كمثله شيء، لا شبيه له ولا مثيل، موجود بلا جهة ولا مكان، لا يسكن السماء ولا الأرض ولا الفضاء، هو خالق العالم فلا يحتاج للعالم، موجود قبل العالم. كل الأنبياء جاءوا بالإسلام، من وقع في كفرية مازحا أو غاضبا خرج من الإسلام، من سب الله أو نبيا أو ملكا أو القرآن أو الصلاة خرج من الإسلام. كيف يرجع للإسلام؟ بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، بالثبات على عقيدة الأنبياء والأولياء والصلحاء. هذا سيدنا وإمامنا الشافعي رضي الله عنه يقول، ماذا قال؟ من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذا الإمام الشافعي عم بيقول، لأن من نسب الجلوس إلى الله جعله جسما يحتاج للمكان، والله ليس كمثله شيء. وقال سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما عن الله، لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس، نوحده ولا نبعضه. مين؟ سيدنا الحسين يقول هذا الكلام. مين الحسين؟ ابن علي رضي الله عنهما. الحسين يقول عن الله لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس، نوحده ولا نبعضه. من الذي يتبعض؟ الجسم يتجزأ، كل جسم يقبل التجزؤ، يقبل التجزؤ. الله ليس جسما فلا يقبل التجزؤ، الله ليس جسما كثيفا وليس جسما لطيفا فلا يقبل التجزؤ. قال في القرآن فلا تضربوا لله الأمثال. وقول الحسين هذا ينبغي أن يحفظ. سيدنا الحسين قال عن الله لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس، نوحده ولا نبعضه. قولوا لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس، نوحده ولا نبعضه. لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس، نوحده ولا نبعضه. لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس، نوحده ولا نبعضه. ماذا قال سيدنا الحسين عن الله؟ لا يعرف بالحواس ولا يقاس بالناس، نوحده ولا نبعضه. الآية التي ذكرنا، الآية: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه الآية الكريمة. فإذا فلنعتبر ولنتعظ، سنسأل ذلك اليوم وسنحاسب، ومن آمن بالسؤال هيأ الجواب. طوبى لمن أرضى ربه قبل أن يلقاه وبنى قبره قبل أن يدخله. قبورنا تبنى وما تبنى، يا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. ختم الله لنا ولكم بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.